أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك ملاحظتان ترتبطان بالدرس السابق. الملاحظة الأولى في الكلام حول الآية الشريفة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، حيث استدللنا بها على استحقاق الزوجة لتمام المهر بالعقد بالبيان السابق بالنكات السابقة. هنا قد يقال لأن الآية الشريفة لا يصح الاستدلال بها، وذلك لأنها ليست ناظرة، ليست خطاب للأزواج بوجوب دفع تمام المهر إلى الزوجة، وإنما هو خطاب لأولياء أمور النساء، لأولياء أمور النساء بلزوم دفع المهر المدفوع من الزوج إليها وعدم جواز التعدي على ذلك، حيث نقل أن سبب نزول الآية هو ذلك أو شيء من هذا القبيل، أنه سابقا كان أولياء أمور النساء كأخيها وأبيها يحرمون المرأة من شنو؟ من صداقها، فخوطب هؤلاء بوجوب دفع الصداق كاملا إلى شنو؟ إلى النساء. بناء على هذا تكون الآية يعني لا يصح الاستدلال بها في المقام. هذا المعنى يعني افتراض أن المخاطب للآية هم الأولياء للأزواج، نقل الشيخ نقله في تفسيره، طبرسي نقله في مجمع البيان، نقل عن أبي صالح، فما عرفت أنا من أبو صالح، لكن كل منهما أي الشيخ في التبيان والطبرسي في مجمع البيان قال وقد روى هذا أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام. كل منهما ذكر بأن هذا المعنى يعني أن الخطاب بالآية للأولياء لا للأزواج رواه أبو الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام. حاولت ولو على عجالة أن أعثر على هذه الرواية فلم أجدها، لا في البرهان ولا في مجمع الثقلين، مو مجمع الثقلين اسمه نور الثقلين، نور الثقلين، ولا في كتب التفسير الأخرى، لم أجد رواية بهذا المعنى. وعادة هذا مورد الروايات المفسرة للقرآن هذه الكتب، لم أجد هذه الرواية، هي رواية مرسلة لكن طبعا هي موجودة، لأنه مو فقط الطبرسي يقول روي عن أبي جعفر، الشيخ الطوسي أيضا يقول ويعين. عادة إذا في تفسير القمة موجودة في القرآن، القرآن يجمعها، كل رواية تجمعها مفصلة في القرآن، على كل حال ما راجعت تفسير القمي، موجودة في تفسير القمي عشان جهته مرسلة بهالشكل، هذا هو أبو الجعفر مثلا، أنا ما شفت تفسير نقول موجودة في تفسير القمي، وعجيبة أنه صاحب القرآن ما رواها، بل الرواية مرسلة، وهذا القول قول ينسب إلى أبي صالح، من هو أبي صالح معه واضح أنه هو الذي يمكن أن يقال في المقام أن هاي الرواية بعد عدم ثبوتها بشكل واضح لا يمكن الاستناد إليها، ورفع اليد عن ظاهر الآية استنادا إليها، لأننا نؤمن لأن ظاهر الآية هو أن هذه الآية خطاب علما للأزواج. بأي اعتبار؟ باعتبار الآيات التي قبلها، الآيات التي قبلها فإن خفتم ألا تقسطوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن. الخطاب للأزواج الناكحين، سياق الآية يقتضي أن يكون الخطاب في آية، في الآية محل الكلام أيضا علما للأزواج. صحيح يمكن أن الآية تتبدل، آية قبل تخاطب الأزواج، آية بعد تخاطب الأولياء، ممكن هذا، لكنه خلاف الظاهر يحتاج إلى إثبات. ظاهر الآية كما اعترف به الشيخ الطوسي أيضا ذكر المعنى في تفسيره، قال من يرفع لي عن الظاهر لماذا؟ بمجرد احتمال غير ثابت، فالظهور في الآية يقتضي ذلك، هذا أولا. ثانيا، هناك روايات ينقلها صاحب البرهان وصاحب نور الثقلين أيضا، وإن كان هذه الروايات واردة في تفسير قوله تعالى فإن طبن لكم عن نفس منه شيئا فكلوا هنيئا مريئا، في هذه الآية اللي هي ذي الآية الثانية، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن نفس منه شيئا. الروايات اللي نقلوها في تفسير هذه الآية واضحة في أن الخطاب في الآية أن للأزواج لا للأولياء، راجعوها ما قد أعلى ذكرها، روايات واضحة أن الخطاب، لأن هذه الآية بعد ما في احتمال أنها أن الخطاب هي تبدل، هي متفرعة على الآية اللي قبلها، وآت النساء صدقاتهن نحلة فإن تفريعها فإن طبن لكم من عن نفس منه شيئا فكلوها المعين. تجي هذه الروايات تقول أن الزوج مثلا لا يجوز له أن يتصرف مع زوجتي في شيء من القبيل، وإن كانت الرواية مو هواية، لكنه لا إشكال أنها تصلح أن تكون مؤيد لهذا الاحتمال الذي ذكرناه في الآية الذي يوافقه الظاهر أيضا. آية اثنين. ثالثا، لو سلمنا أن الخطاب للأولياء، لو سلمنا أن الخطاب علما للأولياء، لا أفرض الخطاب للأولياء، الخطاب يقول يا أولياء أمور النساء لا يجوز لكم ماذا؟ أن يجب عليكم إيتاء تمام المرأة، ثبتنا سابقا تمام المرأة، يجب عليكم إيتاء تمام المهر الذي تستحقه الزوجة علما إلى الزوجة. ألا يمكن أن نستفيد من ذلك أن المرأة تستحق تمام المهر؟ هذا الخطاب ما يفرق قبل الدخول وبعد الدخول، ما يفرق بينهما. لو كانت المرأة كما يقول ابن الجنين لا تستحق بالعقد إلا نصف المهر، ينبغي أن يخاطب الأولياء لأنه يجب عليكم إيتاء نصف المهر إلى الزوجة ونصفه الآخر إلما قبل الدخول، التفصيل يصير فيها. أما عندما يقول أن ولي الأمر يجب عليك أن تسلم تمام المهر وآت النساء صدقاتهن نحلة، اللي هو بحسب الفرض مطلق قبل شنو؟ قبل الدخول بعد الدخول، قبل الدخول وبعد الدخول، يجب الإيتاء النساء تمام مهرهن حتى قبل الدخول، هذا أيضا فيه دلالة على أن المرأة تملك تمام المهر قبل السنة قبل الدخول. الذي تستحقه من الولي؟
لا تمام المهر الذي تستحقه وتستحقه شرعا حتى نصف المهر تمام المهر.
لا 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 احنا افتر... لا هذا مبني على مبني لا لا مبني على افتراض المهر يعني تمام المهر. اصلا الاستدلال مبني على هذا ان المقصود بتمام المهر ما نقشنا في هذا سابقا ولا سابقا في جانب. لا قبل هذا مخالفة أقول هذا إشكال سابقا أن يجي أن الزوج يجب عليها أن يؤتي المرأة المهر الذي تستحقه ما لخصوصية على الاعتماد كل منهما يجب على ذلك. الأزواج يجب عليهم أن يسلموا النساء ما تستحقه من المهر فما في دلالة هذا لا تستحق إلا نصف المهر صفر. اي هذا قاعد اقول انها هذه مو مشكله خاصه بهذا الاحتمال، مشكله تجي في الاحتمال السابق انه مو في مقام بيان انه تمام المهر او جميع المهر وانما المهر الذي تستحقه المراه. فاقول هذا ما مختص بهذا الاحتمال، حتى الاحتمال الاول هم يجي يعني عندما يكون الخطاب للازواج أو يكون الخطاب للأولياء يجي هذا الكلام. المفروض إحنا تجاوزنا هذه المرحلة وسلمنا أن المقصود هو تمام المهر لأن نصف المهر ثلث المهر ثلثين المهر يحتاج إلى بيان. أتوهن المهر الذي صدقاتهن مهر مضاف إلى هذه المرأة. المهر المضاف إلى هذه المرأة هو جميع المهر يجب إيتاءه قبل الدخول، هذا يفهم منا أنه تستحق هذا المهر قبل الدخول. كون هذا مقصودي هنا أن نبدأ في الملاحظة الثالثة أن كون الخطاب للأولياء أو للأزواج ما يأثر في ماذا؟ في إمكانية الاستدلال، وإن كان إذا كان الخطاب للأزواج يكون الاستدلال أوضح. فإذا هذا الاحتمال لا يمنعنا من الاستدلال بالآية. هذه الملاحظة الأولى. للأزواج ولا هذا بعد هم ينفعنا في الاستدلال. ملاحظة ثانية ترتبط برواية تقدمت جناب الشيخ أشار منها هو أيضا أشار للإشكال في الآية. رواية الرواية الثانية في الباب 34 وهي رواية صحيحة علي بن جعفر أو معتبرة عليهم أو حسنة عليهم جعفة الإنسانية. تقدم أيضا استدلالها على نفس المطلب وهو استحقاق المرأة زوجا تماما مهر بالعقد، نفس المطلب اللي استدلنا عليه بالآية. من جملة الأدلة كان هاي الرواية نقراها كانت بهالشكل أن علي عليه السلام قال فالرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها، فهو طاه الوصيف وهذا الوصيف لما عندها وأراد أن يطلقها قبل الدخول قبل أن يدخل بها. قال عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها في على الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي ويرويها الشيخ الطوسي في التهليل. في الكافي الرواية موجودة عليها نصف قيمته، في التهذيب عليه في التهذيب عليه نصف قيمته، في التهذيب عليه نصف قيمته، فرق في عليها وعليه. لا لا مشتبه مشتبه ما متابعها قبل، لا أراد أن تهذيب عليه، هذا الفرق بينهما. الفرق المهم هو هذا، ذاك مو فرق مهم جدا. الاستدلال بالرواية، استدلال بالرواية مبني على أن يكون الصحيح، أن يكون الرواية عليها، يعني ما نقله الشيخ الكليني، لأن هو دفع لها الوصيف ونما عندها، فيقول عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها. هذا معناه شنو؟ معناه أنها هي تملك النماء خلال هذه الفترة، يعني تملك العبد تماماً من حين العقد، وإذا طلقها قبل الدخول يسترد الزوج شنو؟ نصف الصداق مو النماء، لأن النماء لها، لأنها كانت تملك تماما وصيف. ولذا الإمام يقول يجب عليها أن تدفع للزوج نصف قيمته يوم دفعه إليها. واضح استدلاله على هذا. أما إذا قلنا بأن الرواية لا، كما يقول الشيخ فوز في التهذيب عليه قيمته يوم دفعه إليها، هذا معناه شنو؟ ها؟ تصح نصف المهر، لأنه يقول هذا يعني معناه أنه يأخذ العبد، معناه يأخذ العبد، ولا ما له معنى هم يدفع العبد هم يدفع نصف قيمة المرأة، معناه العبد يأخذه ويدفع للمرأة نصف قيمة العبد يوم دفعه إليها. فإذا هي بالعقد لا تستحق إلا شنو؟ إلا نصف نصف المرأة، فتكون شنو؟ أي خاف شنو هذا؟ ولا ينظر في زيادة ولا
ينظر.
خاف.
لكن إذا
قرأ
عليه لا ينظر في زيادة
أو نقص. عليه نصف قيمته يوم دفعه إليها ولا ينظر لها، يمكن قراءة هذا المجرد، ولا ينظر في زيادة ولا نقصان. الغرض هذا أنه واضح الفرق بينهما، أنه بناء على عليه كأنه الرواية تكون على خلاف المطلوب شنو؟ أدل أو لا أقل، أنه لا يمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على استحقاق الزوجة لتمام المهر بالعاقد. وحيث أن طريق الشيخ الكليني في الكافي فيه خدشة سندية بالنوفلي، لأنه يروي عن علي بن إبراهيم عن أبي عن النوفل عن السكوني، في حين أن طريق الشيخ الطوسي في التهذيب تام، لأنه يرويها بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، وسنده إلى محمد بن علي محبوب صحيح، ومحمد بن علي بن محبوب ثقة، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى العمركي ثقة معتبر، محمد بن أحمد العلوي ما بي توثيق صريح، لكن الشيخ النجاشي عبر عنه بأنه من شيوخ أصحابنا، من شيوخ أصحابنا. هذا التعبير ما يقال في حق شخص غير واضح التوثيق وغير واضح الأكثر من التوثيق العدالة. على كل حال هذا يسمونه بالحسن، لأنه لم ينص على توثيقه، لكنه مدح بمدح يقرب من التوثيق، فالرواية يمكن الاعتماد عليها بهذا الشكل. ومن هنا يكون طريق الشيخ الطوسي حسب الظاهر كان سندا، فلا بد من التعويل على من؟ على طريق الشيخ الطوسي. ها؟ يعني ينبغي أن نعتمد عليها لأن ذات الطريق ليس تاما، وبالتالي فلا بد من حذف هذه الرواية من الأدلة الدالة على ماذا؟ الدالة التي استدل بها على أن المرأة تملك تمام المهر بماذا؟ بالعقد، بل تكون دليل ماذا؟ إذا استرحقنا من هذا دليل على قول ابن الجنيد كالرواية السابقة، ويأتي فيها الكلام السابق. هاتان ملاحظتان ترتبطان بالدرس المتقدم. الآن نأتي إلى محل الكلام. في محل الكلام انتهينا إلى هذا الشيء، وهو قلنا بأنه أكو تعارض بين الطائفة الأولى والثانية من جهة وبين الطائفة الثالثة، وقلنا بأنه قد ترجح أخبار الطائفة الثالثة على الطائفتين الأولى والثانية، ويستدل على هذا الترجيح بأمرين. الأمر الأول أنها موافقة للكتاب، ومقصود من الكتاب ياهو وآتوا النساء شنو صدقاتهن، باعتبار أن إطلاق الآية يقتضي وجوب إيتاء المرأة تمام الصداق قبل الموت وبعد شنو وبعد الموت. ماكو فرق بين قبل الموت هي تستحق الصداق تمام الصداق، بعد الموت أيضا تستحق تمام ماذا؟ تمام الصداق. فتكون الروايات الدالة على عدم التنصيف بالموت بموت الزوج موافق لظاهر الكتاب، وهي الطائفة الثالثة، في حين أن الأخبار الدالة على التنصيف تكون مخالفة لظاهر الكتاب فتترجح بذلك. هذا أولا. ثانيا اللي انتهى إلى الكلام هو الاستعانة برواية منصور بن حازم المتقدمة، اللي قلنا بأنه أشبه بما تكون برواية الحاكمة على ماذا؟ على الطائفة الأولى والثانية، والناظرة إلى الطائفة الأولى والثانية، بل الناظرة إلى كل أخبار التنصيف. يقول أن أخبار التنصيف هذه رووها عني اشتباها لم يحفظوا عني، إنما ذلك أي التنصيف علما للمطلقة، فتكون مقدمة على تلك الأخبار بالنظر وبالحكومة لأنها مفسرة لها وموجبة لسلب الحجية عنها. لكن قلنا أن هاي الرواية بها مشكلة سندية نقدر نتجاوز هؤلاء، هذا ما يتم بحثه. والرواية هذه اللي هي مروية اشتغل رقمها الرواية ملي سيني يجني اي نجني اشتغل رقمها الرواية 14. الرواية بهالشكل، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن حسين عن منصور بن حازم، من السند ما ذي كلام إلا طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال. طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال هو هذا، طبعا لم يذكره في المشيخة الشيخ الطوسي، كثير من روى عنه في التهذيب لم يذكر طرقه إليهم في مشيخة التهذيب المعدة، المعدة هي المشيخة المال، لذكر طرقه إلى أرباب الكتب الذين يبدأ الحديث ماذا بهم، ما ذكر غسل مشاغل كما يقول هو، فنقول أنه بالمشيخة ما ذكر طريقة إلى علي بن الحسن بن فضال، لكنه في الفهرست عندما ترجم عنوان هذا الرجل ذكر له طريقا، وهذا طريقه وهذا أحمد بن عبدون المعروف بن الحاشر عن علي بن محمد بن الزبير عنه، عنه يعني عن علي بن الحسن بن فضال. ف الواسطة بين الشيخ الطوسي وبين علي بن الحسن الفضال عبارة عن واسطة يعني بن عبدون والزبيري، هذا المعروف الزبيري محمد علي بن محمد بن الزبير. المشكلة أن كل منهما لم ينص على توثيقه، لا ابن عبدون بن الحاشر ولا الزبيري غير موثقين، لم ينص على وثاقتهما. إذا وقفنا عند هذا الحد حين الرواية تكون ساقطة وغير معتبرة سندا ولا يمكن الاعتماد عليها لإثبات هذا الوجه الثاني في ترجيح أخبار الطائفة الثالثة. لكن قد يقال بأنه يمكن تجاوز هذا الضعف السندي، أما بالنسبة إلى أحمد بن عبدون بن الحاشر يمكن إثبات وثاقته لكونه من مشايخ النجاشي، وإحنا بحثنا في بحوث الرجالية وصلنا إلى هذه النتيجة أنه يظهر من عبارات النجاشي المتفرقة في كتابه أنه الرجل ملتزم بأنه لا يروي إلا عن شنو؟ إلا عن ثقة. حال المشايخ الثلاثة، شو المشايخ الثلاثة عندهم التزام بأنهم لا يروون إلا عن ثقة؟ يظهر من بعض عبائر النجاشي في كتابه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وذكرنا في البحث العبارات الدالة على ذلك وهي يعني ليست قليلة. يظهر أن الرجل ملتزم لأنه لا يروي إلا ماذا؟ إلا عن ثقة. فكون أحد وشخص من مشايخ النجاشي هذا ظاهرا يكفي ماذا؟ في وثاقته. هذا يمكن التغلب على المشكلة السندية بلحاظة بهذا البيان، أما ابن الزبير لا يمكن التغلب على مشكلته، ما يوجد فيه أي توثيق، أي توثيق لا يوجد فيه ابن الزبير. من هنا السند من جهة ابن الزبير يبقى على حاله. نعم هناك محاولة، الظاهر أنه أول من ذكرها السيد بحر العلوم في رجاله، وتبعه جماعة كثيرون على ذلك ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه. هذه المحاولة تتلخص بنظرية التعويض ببعض مصادقها وبعض بنودها، تتلخص بمحاولة التعويض عن طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال بطريق النجاشي إليه، والنجاشي يملك طريقا صحيحا إلى علي بن الحسن بن فضال ذكره في كتابه. نعوض طريق الشيخ الطوسي الضعيف بطريق النجاشي شنو؟ الصحيح. هذا المطلب مشروط يعني كما ذكروا مشروط بهذا، يعني يتم بهذا البيان، شو نقول يتم بهذا البيان بأن يقال أن إذا كان عندنا شخصين يشتركان في شيخ واحد، يشتركان في شيخ واحد ويروي كل منهما كتابا بواسطة هذا الشيخ بطريق يختلف عن الطريق الذي يروي به الآخر، كما هو الحال في الشيخ الطوسي والنجاشي، يشتركان في المشايخ بلا أشكال، على الأقل من الغضائر شيخ لهما بلا أشكال. إذا روى الشيخ